بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن تشخيص مكان محفوظ الشيخ ليشت مكان محفوظ مكانك محفوظ يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إن تشخيص حقيقة الأوراق النقدية الذي يترتب عليه جملة من الأحكام من الشبهات الموضوعية، لأن الأحكام الشرعية لم تترتب مباشرة على الأوراق النقدية، وإنما ترتبت الأحكام الشرعية على مثل أن المكلف هل يملك ذهبا أو لا يملك ذهبا، أو هل يحصل القابض أو لا يحصل القابض، أو نحو ذلك. والأوراق النقدية إن كانت تعبر عن امتلاك ذهب في ذمة الدولة أو في خزانة الدولة فهو يملك ذهب، وإلا إذا كان تفسير حقيقة الأوراق النقدية بشكل آخر إذن لا يملك الذهب. إذا كان تفسيرها بشكل يحصل القبض، إذا لم يكن تشخيصها بذلك الشكل بل كان بشكل آخر تشخيص حقيقة الأوراق النقدية فلا يحصل القبض، وهكذا. إذن فتشخيص حقيقة الأوراق النقدية من الشبهات الموضوعية، وبالتالي ماذا يعمل المكلفون؟ هل يأخذ الأحكام النهائية المترتبة على تشخيص حقيقة الأوراق النقدية، هل أنهم يأخذونها من مرجع تقليدهم، أو يعتمدون على تشخيصهم هم، أم ماذا؟ فهذا البحث قلنا بأنه فيه بحث كبروي، أنه أساسا بشكل كلي ما هو مرجع المكلف في الشبهات الموضوعية، وقد بحثنا ذلك سابقا، وأضفنا تكملتين على ذاك البحث الكبروي، ثم تحولنا إلى البحث الصغروي. في بحثنا هذا ماذا يصنع المكلف في بحث تشخيص الأوراق حقيقة الأوراق النقدية؟ فقلنا بأنه لا يخلو حال المكلف من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعرف المكلف عنده المستوى من الثقافة التي تجعله يشخص بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، فيعرف أن الأحكام المترتبة على الأوراق النقدية توجد خلفها شبهات حكمية، وتوجد خلفها أيضا شبهات موضوعية، وتشخيص حقيقة الأوراق النقدية من الشبهات الموضوعية، فيعرف ذلك. هنا قلنا بأنه يعمل وفق الموازين التي ذكرناها سابقا وطبقناها في دروسنا الماضية، طبقنا تلك الموازين على هذه الشبهة الموضوعية ولا نكرر. الحالة الثانية حالة ما إذا كان لا يشخص بل يعتقد أن هذه الأحكام التي يعطيها المجتهد ليس خلفها إلا الشبهات الحكمية، ويتخيل أنه حتى تشخيص حقيقة الأوراق النقدية شبهة حكمية، بناء كل شبهة حكمية. هسه إما أصلا لا يعرف أن الشبهات على قسمين، شبهة حكمية وشبهة موضوعية، ويتخيل أن الشبهات كلها حكمية، أو يعرف إجمالا ولكن يتخيل أن هذه شبهة حكمية. في هذه الحالة قلنا أن أدلة وجوب التقليد تشمله، لأن هذا الرجل من زاوية تفكيره هو واعتقاده هو قاعد ياخذ الحكم الشبهة الحكمية مو حكم الشبهة الموضوعية، والأدلة التقليد توجب على الناس أن يقلدون مراجع تقليدهم في الشبهات الحكمية، وهو يعتقد أن هذه شبهة حكمية. إذن فمن زاوية اعتقاده هو مشمول لأدلة التقليد، فيجب عليه أن يقلد المرجع في النتائج النهائية ولو بتخيل أنها نتائج نهائية مترتبة على أحكام على شبهات حكمية فحسب، ولو بهذا التخيل سيجب عليه أن يعمل وفق النتائج النهائية التي يعطيها الفقيه، وإن كان في الواقع هذه النتائج ليست مترتبة على الشبهات الحكمية فحسب، بل هي مترتبة على شبهات حكمية وشبهات موضوعية معا، ولكن بتخيل أنها كلها شبهات حكمية ستكون النتائج النهائية حجة عليه بحسب اعتقاده هو، ويمشي الحال ما عنده مشكلة من زاويته هو. وأما الحالة الثالثة فهي حالة ما إذا كان شاكا، كان يعرف إجمالا بأنه توجد شبهات حكمية وتوجد شبهات موضوعية، وأن الشبهات الحكمية هي التي يفتي فيها الفقيه، أما الشبهات الموضوعية فليس المرجع فيها هو الفقيه، ولكن بخصوص المورد يشك أن هذه الشبهة شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، وبالنتيجة لا يعرف أن الحكم النهائي الذي الأحكام النهائية التي يعطيها المجتهد في أحكام الأوراق النقدية هل هي أحكام مترتبة على الشبهات الحكمية فحسب، أو أن الشبهات التي خلف هذه الفتاوى بعضها شبهات موضوعية يشك. الحالة الأولى يعلم يشخص أنها شبهة موضوعية، والحالة الثانية يعتقد بأنها شبهة حكمية ولو خطأ، والحالة الثالثة حالة الشك، لو شك المكلف بأن هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية. فهنا قلنا في الدرس الماضي أنه يتولد من هذا الشك شبهة حكمية له، لأنه ما دام يحتمل أحد طرفي الشك مالته، هذا بعد أحد طرفي الشك أنه أن تكون هذه الشبهة شبهة حكمية، حتى تشخيص حقيقة الأوراق النقدية يحتمل أنها شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية. إذن ما يعرف الحكم الكلي في الأوراق النقدية. يتولد له تتولد له شفعة حكمية في الأوراق النقدية. ما هو الحكم الكلي الإلهي بشأن الأوراق النقدية؟ يخمس لا يخمس، يحصل قبض إذا يتم الهبة أو لا يحصل قبض إذا لا تتم الهبة إلى غير ذلك. تتولد له حكم كلي، شك في الحكم الكلي بشأن الأوراق النقدية. فالشك في أن هذه شبه حكمية أو موضوعية يساوي الشك في الشبهة الحكمية، يحقق له يتولد له الشك في الشبهة الحكمية، وبالتالي تشمله أدلة التقليد أيضا. فحال الحالة الثالثة كحال الحالة الثانية من ناحية أنه تشمله أدلة التقليد، وجوب التقليد، فيجب أن يقلد فيها مرجع تقليده في الأحكام النهائية في الأوراق، في أحكام الأوراق النقدية. بقي هنا تساؤل مهم. هذا التساؤل المهم يقول بأنه المجتهد على أي أساس يفتي له؟ على أي أساس يفتي له؟ بنتيجة مركبة من مقدمات حكمية ومقدمات موضوعية. هذه النتائج التي يتوصل إليها الفقيه بها مقدمات حكمية، الشبهات الحكمية، وبها مقدمات موضوعية بتشخيصه للموضوع عندها إلى هذه النتيجة، إلى هذه النتائج. فكيف يحق له أن يفتي بالنتيجة المترتبة على الشبهات الموضوعية، في حين أنه يعلم، هو المجتهد يعلم بأن فتواه في يعني اعتقاده تشخيصه في الشبهات الموضوعية ليس حجة على المكلف إلا إذا ثبت أن هذا الفقيه أيضا متخصص، أيضا له خبروية في الفن الثاني الذي هو دخيل في تشخيص هذه الشبهة الموضوعية. وإلا لولا أن يكون هو ذو خبرويتين، خبروية فقهية وخبروية مثلا اقتصادية، لولا ذلك على أساس يجوز له أن يعطي نتيجة تشخيصه هو للموضوع، تشخيصه هو للموضوع مو حجة على المكلف. فكيف يعطي تشخيصه هو للموضوع، يعطي للمكلف ويفتي به ويفتي بنتائجه للمكلف، في حين أنه يعلم بأن هذا مو حجة للمكلف لأنها شبهة موضوعية، وإن تخيل المكلف أنها شبهة حكمية. هذا هو التساؤل المهم في هذه المسألة. لأجل الرد على هذه الشبهة أو الإجابة على هذا التساؤل، نقول بأنه ما الضير في أن يسكت الفقيه عن توهم الذي تورط فيه المكلف، يخليه على توهمه هذا ويسكت عنه ويلقي المسؤولية على عاتقه، يقول هو يتخيل أن تشخيصي حجة، خلي يأخذ بتشخيصي، خلي يأخذ ما دام هو يتخيل أن النتائج النهائية التي أنا أعتقد بها حجة له فليأخذ بها. أخلي على جهله، أخلي على توهمه هذا، على تخيله هذا، ما الضير في ذلك شرعا؟ توهم وجوب تنبيهه على ذلك يبتني على أحد أمور، إما على أساس وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو على أساس وجوب تعليم الجاهل، أو على أساس حرمة الكذب بتخيل أن ظاهر حال المجتهد أنه قاعد يفتي في الحكم الكلي في حين أنه جزء من حكمه هذا ليس حكما، ليس فتوى في الحكم الكلي وإنما هو تشخيص للموضوع، فهو قاعد يعني يخيل للمكلف ما ينافي الواقعية، فهذه يستبطن نوعا من الكذب أو التورية التي هي محرمة أيضا عند بعض الأصحاب، من جملتهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه كان يحرم حتى التورية إلا إذا كان مثلا في حالة حرج أو سؤال المخاطب له فيضطر أن يجيبه بالتورية أو ما شابه، وإلا مبدئيا كان يلحق أستاذنا الشهيد يعني يلحق التورية بالكذب. إذن فهذا نوع كذب، قد يقال بأن هذا نوع كذب أو نوع تورية يحتاج لمبرر شرعي. هذه الأمور الثلاثة لا بد وأن نتأمل فيها، أولا على أساس وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثانيا على أساس وجوب تعليم الجاهل، ثالثا على أساس شبهة الكذب أو التورية. أما الأساس الأول، هل يجب على الفقيه على مرجع التقليد أن ينبه المكلف على جهله هذا وعلى تخيله بأن هذه شبهة حكمية؟ هل يجب عليه أن ينبهه على ذلك على أساس الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ والأمر المعروف والنهي عن المنكر إنما يجبان فيما إذا لم يكن المكلف معذورا، أما إذا كان المكلف معذورا فبعد شنو وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هو المكلف معذور. إذا رأينا أن المكلف قاعد يرتكب فد معصية عن جهل يعذره، مو عن جهل لا يعذره، عن جهل يعذره، يجب علينا أن ننبهه، أن نقول له هذا منكر، هذا حسب رؤيته هو مو منكر، ماكو وجوب نهي عن المنكر. أو إذا واحد مثلا يخل ببعض واجباته عن جهل يعذره، مو عن جهل بتقصير في المقدمات، عن جهل يعذره، هل يجب علي الأمر بالمعروف؟ هو بحسب رأيه هذا معروف قاعد يؤدي المعروف، فوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر إنما يصبحان فعليين على 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 من هو قادر مثلا، فيما إذا كان المرتكب تارك الوجوب أو فاعل المنكر غير معذور، أما إذا كان معذورا فيسقط وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا إما خارج عن دائرة وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مبدئيا أو من المستثنيات، لعل الأصحاب ذاكرين في مستثنيات وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما إذا كان المكلف معذورا فلا يجب أمره أو نهيه، هذا من زاوية وجوب الأمر المعروف على أو النهي عن المنكر. أما الأساس الثاني وهو وجوب تعليم الجاهل، بالنسبة إلى تطبيق وجوب تعليم الجاهل على ما نحن فيه، يمكن أن نرد ذلك كبرويا وصغرويا. أما كبرى وجوب تعليم الجاهل ليس من الواضح فقهيا وجوب تعليم الجاهل مطلقا، هاي مسألة هي محل خلاف، لعل بعض الأصحاب إن لم نقل هو المشهور أنه يجب تعليم الجاهل بقدر استمرارية بل الشريعة الإسلامية عند الناس حتى لا يضمحل للدين، بقدر الذي يمنع عن اضمحلال الدين يجب أن ننقل الأحكام الشرعية جيل إلى الجيل الذي بعده، ذاك الجيل أم إلى الجيل الذي بعده، حتى يستمر الدين، يستمر الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية على الإجمال تستمر حتى يستمر الدين. أما أنه في كل مورد مورد يجب التعليم هذا مو واضح، إنما الواضح هو بقدر استمرارية الدين يجب التعليم، أما في كل مورد مورد لربما مو واجب. هذا تشكيك في كبرى وجوب أو إطلاق وجوب تعليم الواجب تعليم الجاهل. ولكن لو سلمنا بإطلاق وجوب تعليم الجاهل، فإنما يجب تعليم الجاهل في الأحكام الكلية لا في الموضوعات. في الموضوعات لا يجب تعليم الفقهاء، صرحوا بذلك، حتى قالوا مثلوا لذلك مثال أنه واحد يدخل بيتك يريد أن يصلي ببيتك على فراشك على زوليتك وأنت تدري زوليتك نجسة، هو رجل مبللة، برجل مبلل يجي يقف على زوليتك يقول الله أكبر، مو واجب عليك تنبه. شوفها موضوعية، هو صلاته صحيحة له، بالنسبة إلى صلاة صحيحة، مو واجب على صاحب الدار أن ينبه. فوجوب تعليم الجاهل حتى لو قبلنا كبرى وجوب تعليم الجاهل، فهذه الكبرى إنما هي في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. في الموضوعات لا يجب تنبيه الجاهل، بل نخلي الجاهل يمشي على حكمه الظاهري في ذلك الموضوع. أو إذا أنت مثال أوضح، إذا أنت شفت صاحبك أكو نجاسة على ثوبه هو ما يدري، أكو نجاسة على ثوبه هو ما يدري يصلي بثوبه هذا، أنت واجب عليك أن تنبهه؟ لا، مو واجب عليك تنبهه، بل إلى غير ذلك. الأصحاب كلهم مصرحين بأنه
دليل آخر يجب عليه التنبيه.
شنو الدليل؟
المؤمن مرآة المؤمن أو إلى آخره، يعني
المؤمن مرآة المؤمن أخلاقيا، وأنه إذا نبهه فذاك المفروض به أن يفرح مو ينزعج. أما أنه يجب إعمال المرآتية، لا، المؤمن مرآة المؤمن إي صحيح، أما هذا ما يستبط الوجوب. وجوب أن يعمل هذه المرآتية ويطبقها ماكو شيء وجوب. في الشبهات الموضوعية الأصحاب كلهم مصرحين بأنه مو واجب عليك تنبه الموضوع، تنبه غيرك على الموضوعات، إذا شفت ثوب بها نجاسة مو واجب عليك تنبهه، إذا شفت حتى على زوليتك يصلي زوليتك نجسة مو واجب عليك تنبهه، إلى غير ذلك. ففي الشبهات الموضوعية لا يجب التنبيه، لا يجب تنبيه الجاهل، هذا كل العلماء مصرحين به. فأخلاقيا المؤمن مرآة المؤمن هذا أمر آخر ما يخالف، أخلاقيا المؤمن مرآة المؤمن، ولكنه كوجوب شرعي كلهم صرحوا بأنه لا يجب.
عفوا لعله هذا، إذا النهي عن الفعل المحرم التنبيه هذا كله من باب التنبيه،
النهي عن الفعل المحرم ما الإنسان هو يحرم عليه أن يفعل الفعل المحرم، ولكن هذا يعتقد بأنه محرم فمعذور. الفعل المحرم محرم، ولكن هو إذا اعتقد أنه هذا مو محرم فيصبح معذور. فلا هو مرتكب فد حرمة منجزة عليها تلك الحرمة مرفوعة عن هو معذور، ولا غيره اللي يعلم به يجب عليه أن ينبه.
عفوا مثال إذا هذا بهذا المثال، إذا كان والعياذ بالله يعني شراب سائل خمر أعلم به والمقابل أراد أن يشربه،
إذا أدري أنه عن جهل مو واجب علي أنبه، مو واجب علي أنبه. إذا أدري أنه
مقابل عن جهل،
عن جهل وعن جهل يعذره، مو عن جهل مقصر في مقدماته، عن جهل يعذره، مو واجب علي أنبه. وإن كان أخلاقيا ينبغي، هذا أمر آخر صحيح، أخلاقيا ينبغي له أن ينبه.
دخول المرأة السافرة إلى المسجد تعلم أنها هي مو واجب عليها الحجاب
إلى المسجد، خب قول كافر ليش؟
كافر خبوها أبل.
المرأة السافرة مبدئيا ماكو حرمة، حرمتها في حجابها مو حرمتها في دخولها للمسجد. اكو حرمة لدخول السافرة في المسجد لولا وجوب الحجاب، هذا حكم آخر. قول دخولها أمام الرجال ليش مسجد، قول بالشارع. دخول المسجد ماكو في الحكم آخر على حرمة دخول السافرة في المسجد، ما عندنا هيك حرمة، ما عندنا هيك حكم. نعم حرام أن يعرض نفسها، أن تعرض نفسها لنظر الرجال صحيح، سواء مسجد أو شارع.
الآن بعض الفقهاء يفتون عدم حرمة يعني هاي الطلاء الأظافر، يقلد هذا الشخص بالشارع، وهذا بعض الفقهاء عدم يجوزه، فكيف
كبرويا كود ينطي فتوى على كلية هذه المسألة كحكم كشبه كلية شبه حكمية يفتي.
وأما شبه ما عليه وجوب التنبيه
في الشبهة الموضوعية، ماكو وجوب تنبيه مو في الشبهة الحكمية. إذا 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 هي ما تدري الحكم الكلي، هذا بناء على وجوب تعليم الجاهل يجب. هذا أكو فرق بين تنبيه الجاهل في الشبهة الحكمية وتنبيه الجاهل في الشبهة الموضوعية. إذا مثلا ما تدري أن هذا حاجب عن الوضوء، بناها مو حاجب تارة، أصلاً ما تدري أنه يجب إزالة الحاجب، مو هذا الحاجب طبعاً، هذا الحاجب. إذا تارة ما تدري أن إزالة الحاجب واجب للوضوء، هذه شبهة حكمية. فبناء على وجوب تعليم الجاهل يجب أن نعلمها. وتارة يعرف الحكم الكلي ويعرف أنه يجب إزالة الحاجب، لكن تتخيل أن هذا مو حاجب، هذه شبهة موضوعية، أنه تتخيل أن هذا مو حاجب والماء يسري إلى بشرتها، فهذا لا يجب تعليمه، لا يجب ذكره. ففي الشبهات الحكمية خب عندنا وجوب تعليم الجاهل بناء على وجوب تعليم الجاهل، ولكن في الشبهات الموضوعية ما عندنا، ما عندنا وجوب تعليم الجاهل في الشبهة الموضوعية. التنبيه على الموضوع مو واجب، كل العلماء ذاكرين، مو شيء جديد أنا جايبه، ما جايب هذا من جيبي، العلماء كلهم قايلين بأنه في الموضوعات لا يجب التنبيه، في الموضوعات لا يجب التنبيه، لا يجب بلي توضيح الموضوع للآخرين. إذن فمن هذه الزاوية هم ماكو شيء على المرجع أن ينبه المكلف على أنك مثلا في الشبهة الموضوعية في تشخيص الموضوعات أنت مشتبه، وهذه شبهة حكمية وليست شبهة موضوعية، ماكو وجوب على الفقيه أن ينبه على ذلك. وأما من حيث شبهة الكذب أو الـ شو يسموه التورية، لو أن الفقيه كان يقصد بإظهار النتيجة النهائية، ما كان يقصد الفتوى بالحكم الكلي، وإنما كان يقصد المركب من الفتوى في الموضوع المقدر الوجود والتشخيص، الإخبار بتشخيصه في الموضوع، وتوهم المكلف ليس بسبب منه، هو ما متعمد أن يكذب ولا أن يوري، ليس بتعمد من المجتهد صار أكو هذا التوهم للمكلف. المكلف بسبب جهله هو يتخيل أن هذا كله فتوى على الحكم الكلي، بينما هو المجتهد ما قاصد، وإنما قاصد أن يفتي من زاوية الأحكام الكلية على موضوعات المقدرة الوجود، ويخبر بتشخيصه للموضوعات لتحقق تلك الموضوعات بنحو معين. الموضوعات المقدرة الوجود يخبر عن أنها أنا شخصت أنها تحققت أو أنها لم تتحقق أو أن ما تحقق موضوع لهذا الحكم وليس موضوعا لهذا الحكم حسب تشخيصي. هذا الجانب إخبار وليس فتوى، وهو ما قصد الفتوى ولم يتعمد أن يخيل للمكلف التخيل بأن هذا فتوى، وإنما يقول أنا تشخيصي أبينه، ياهل يعرف الشبهة الموضوعية الشبهة الحكمية، خوف يعمل وفق وظيفته في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية واحد، شبهة الحكمية واحد هو يجزء، واللي ما يعرف أنا شو علي بي، أنا ما قاعد أكذب عليه ولا أريد أوري عليه، لا هو قاصد للكذب ولا هو قاصد للتورية، وإنما الأسباب الخارجية أدت إلى جهل هذا الرجل. الثقافة العامة، كون المجتمع ما عندهم ثقافة كافية لهذه الأمور، يعني أسباب خارجية أدت إلى توهم هذا الرجل، مو المجتهد هو الذي جعله يتوهم، لم يجعله يتوهم لا كذبا ولا تورية، وإنما كلامه هذا مركب من فتوى ومن إخبار بتشخيص الموضوع، مركب من هذين. وهو يقول كلامي هذا لا أقل يفيد لمن؟ يفيد لمن يعرف بأن هذا تشخيص من عندي، على أقل تقدير يفيد لطبقة من الناس، لبعض الناس، فماكو علي شيء، فهو يعطي رأيه النهائي. الآن في موضوع الهلال، من لا يحكم بالحكم الولائي وإنما يعطي تشخيصه، في حين أن هذه شبهة موضوعية ومو حجة على الناس إلا إذا يحصل لهم اليقين بصحة تشخيص المجتهد. من يشك في صحة تشخيص المجتهد خب يجري بشأنه استصحاب عدم ظهور الهلال، فما يثبت له الهلال بتشخيص المجتهد. رغم ذلك المجتهد يعلن تشخيصه، هل هذا نقول بأنه صار كذب صار تورية؟ لا، هو مو بصدد الكذب والتورية، لا قاصد كذب ولا قاصد تورية، وإنما يخبر عن تشخيصه للموضوع. المكلف يتخيل أن هذا حكم ليس موضوع، شعلي بي يقول مو عن اللي خليتك تجهل. فشنو المشكلة لهذا الفقيه؟ فهذا الفقيه يمكنه أن يعطي رأيه النهائي، وهو قاصد بهذا الرأي النهائي النتيجة المركبة من حكم الشبهة الحكمية على موضوع المقدر الوجود، ومن تشخيص الموضوعات والإخبار بتشخيص الموضوعات، مو فتوى وإنما إخبار بتشخيص الموضوعات، هو يقصد هذا المعنى، مركب من هذين. لا أكو عليه وجوب المعروف عن المنكر، ولا أكو عليه وجوب تعليم الجاهل، ولا أكو عليه شبهة كذب أو التورية، فيمشي الحال، ما عندنا مشكلة. أنا أتذكر قبل سنين، لعله ما أدري 30 سنة، ما أدري إيش جد، صارت عندي هاي الشبهة بشكل كلي، طرحت على سماحة السيد الحائري الله يحفظه، بأنه أنتوا مو تقولون بأنه ماكو تقليد في الشبهات الموضوعية؟ قال إيه ماكو تقليد في الشبهات الموضوعية. قلت له بأنه هسه نفس هذا الموضوع أظنه كان أو ما يشبه موضوع آخر، مسألة تشخيص حقيقة الأوراق النقدية اللي يترتب عليها أحكام شرعية، هذه مو شبهة موضوعية. قال إيه هذه شبهة موضوعية. قلت له شلون الفقهاء يفتون، شلون الناس يقلدون المجتهد في هذه الشبهة الموضوعية؟ فكر قال كنت أفكر بي، ما جاوبني. قال كنت أفكر بي. فهذه الشبهة ظلت عندي إلى يومنا هذا اللي الآن بهذا التحليل قدرنا أن نحل هذه الشبهة، هذه المشكلة. مشكلة أنه كيف نجد بأن كثير من العلماء يعطون رأيهم منها حتى في الرسائل العملية مليئة بالإجابة على الشبهات الموضوعية. كثير من المسائل الشرعية في الرسائل العملية، منهاج الصالحين، غير منهاج الصالحين، كلها مليئة بمسائل فيها شبهة موضوعية ويعطي رأيه في الشبهة الموضوعية. فهذا على أي أساس؟ أساسه هذا الذي ذكرنا بأنه يتوهم المكلف، خل يتوهم شعليه المكلف، إما يحصل له اليقين بأن هذا على طبق الواقع بها ونعمت، أو يعرف أنها شبهة موضوعية. إذا يعرف ثم يعمل وفق كلام مقلده، يعمل وفق اعتقاده هو، وإما يشك فعندئذ يصير عنده شبهة حكمية فيقلد بتخيل أن هذا مورد تقليد. المجتهد ما قايل تعال قلدني، ما قايل تعال قلدني في هذه المسألة رغم كونها شبهة موضوعية، هو تخيل هذا المعنى. المجتهد شنو ذنبه؟ ما له ذنب في هذا الموضوع. ولهذا نجد بأنه كثير من الشبهات الموضوعية المجتهدين يبتون النظر فيها ويعطون نتيجتهم النهائية للناس، والناس اعتقدت ما اعتقدت يقلدون بشكل طبيعي، يمشي الحال، ماكو شبهة على المجتهد في الموضوعات. والظاهر بعد ما بقي شيء في هذه المسألة. أنا أتوقع أنه باكر فقط درس عقبه راح يقل، راح يعني حتما في اليوم يومين قبل نصف شعبان يعطلون. فإذا الظاهر أنه باكر هم أكو درس، ولكن عقبه بعد ما أعتقد أكو درس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، خب بعد يتصل بشهر رمضان، بعد شهر رمضان شنو يدرسون؟ أكو فكرة أن دراسة في شهر شوال، شهر شوال بعد من الصيف.
بل أكو شعب
أدي شهر شوال مو من الصيف. إذا من الصيف شلون يعني ما عندهم تعطيل صيفي؟ أنا خب بعد شهر رمضان أمشي، ما أظل بعد شهر رمضان، أنا ما أنا أمشي. لا يبدأ متى، مو يستمر.
يعني يستمر في رمضان
ويشوف. ها قول 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 يتصل. يتصل تعطيل رمضان بتعطيل الصيف. أنا تصوري هكذا. أنا تصوري أنه راح يتصل تعطيل رمضان بتعطيل الصيف، لأنه بعد رمضان صيف. زين الصيف إيش قد يستمر؟ شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. يتصل بمن؟ يتصل بعشرة عاشور. فحسب الوضع الطبيعي كنا نبدأ بالدرس بعد عشرة عاشور. لا في شهر محرم فد مقدار يصير درس. بلي ذي الحجة هم صيف. لا الصيف مستمر، الصيف مستمر ذي الحجة. عام الماضي درس فد مقدار أيام من ذي الحجة. اي هم اي بس كان لا يزال الصيف، ما كان الصيف منتهي وبدأوا العام الماضي بالدرس قبل نهاية الصيف. على كل حال احنا بالنسبة الى الدراسة في ذي الحجة او عدم الدراسة، انا حسب رأي الحوزة انا اتصل اسأل اذا بدأ الاصحاب بالتدريس انا هم اجي ان شاء الله ادرس في شهر ذي الحجة. واما قبل ذلك في شهر شوال انا ما ادرس، شهر شوال انا امشي. والآن هم بعد موضوعنا انتهى، بعد ما يصير يوم واحد شنو ايش نبدأ بيوم واحد. فإن شاء الله بعد تعطيل الصيف أنا أخذت خيرهم بالقرآن الكريم، سأبدأ إن شاء الله بموضوع الخمس. رغم أن سماحة الشيخ يبدو أنه مشغول بحث الخمس بس على رأسنا وعيننا، ولكن مع ذلك ما ينافي أن الموضوع أساتذة عديدين يبلشون بموضوع واحد، مو مشكلة، ما ليس عيبا. فبلي اي انتوا هم قاطعين شوط، احنا نبلش من بداية الموضوع وان شاء الله راح احصل على بحث استاذنا الشهيد في الخمس، عنده فد مقطع من بحث الخمس ما مطبوع بس مشغولين بتحقيقه، اسعى احصل على نسخة حتى في ضوء ذاك هم نقدر نبحث. والحمد لله رب العالمين.